وفقنا وياكم جميعا
توفيق ان شاء الله ما شاء الله القناه والفقيد اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بالخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزواج علاقة شرعية فهو عبادة، ولا بد في العبادة من المتابعة للهدي الصحيح، وكثير من الناس يحتاجون الفقه فيه. لهذا كان هذا اللقاء الشامل مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في منزله في عنيزة، سجلته مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع في عنيزة، وسمت المنهاج في أحكام الزواج.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، كلكم يعلم أنه في الإجازة الصيفية تكثر مناسبة في المجتمع، وهي مناسبة الزواجات، وقد أحببنا أن نعرض عددا من الأسئلة على فضيلة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين ليجيب عنها جزاه الله خيرا، لينتفع الناس بها ولتكون حياتهم حياة إسلامية. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا.
فضيلة الشيخ، في أول اللقاء نحب منكم أن تحدثونا عن حكم النكاح وعن أهميته وفوائده الدينية والدنيوية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني قبل الإجابة على هذه الأسئلة أحب أن أقدم الشكر لمؤسسة الاستقامة الإسلامية في عنيزة على هذه الملاحظة الجيدة، وهي ترقب حاجات الناس في المناسبات التي تحتاج إلى تنبيه على الأمور الهامة حتى يكون الناس فيها على بصيرة في دين الله عز وجل، لأن إلقاء الأشياء في مناسباتها هو الحكمة، لأن فيه تبصير الناس بما يحتاجون إليه في تلك الساعة، وفيه أن الناس يكونون أشد حرصا على معرفة ما حل بهم من المناسبات في وقته. وهذا من الحكمة، أن يكون الكلام في كل مناسبة بحسب ما يتعلق بها. ففي أيام الحج ينبغي أن تكثر أو أن يكثر الناس من البحث في مسائل الحج، وفي رمضان أو قرب رمضان ينبغي أن يكثر الناس البحث في مسائل الصيام والزكاة، أما الصلاة فإنها في كل يوم، ولهذا لا يكون لها وقت معين يركز فيه على بيان أحكامها، وإنما يحتاج إليها المسلم في كل يوم. ففي كل يوم تكون الصلاة جديرة بأن يعرف الناس من أحكامها ما يحتاجون إليه. وفي الإجازات الصيفية تكثر الزواجات في المجتمع كله، لأن الإجازة فيه طويلة والراحة فيه أكثر، ويحصل فيه من الإلفة والمودة بين الزوجين لفراغهما ما لا يحصل في أيام الدراسة. واختيار الناس للإجازة أن يكثر فيها الزواج اختيار موفق، ولهذا نجد بعض الموفقين إذا حصل الزواج سافر بأهله إلى مكة والمدينة لأداء العمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسفر كما قال بعض العلماء يسفر عن أخلاق الرجال، ويحصل به من المودة والإلفة ما لا يحصل بالاجتماع في الحضر، كما هو مشاهد في الرحلات التي تكون بين الطلاب، فإنهم يجدون فيها من الإلفة والتعاون والتساعد ما لا يجدونه لو كانوا بالحضر. على كل حال فهذه المناسبة الشريفة حبيبة إلى النفوس، ومنها ننطلق في الجواب عن سؤالك ما هي فوائد النكاح الدينية والدنيوية والاجتماعية. أما فوائده الدينية فامتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وامتثال أمر الله ورسوله عبادة تقرب الإنسان من ربه، وتوجب له رفعة الدرجات في جنات النعيم. ولهذا ينبغي للمتزوج أن يلاحظ هذه النية، أي نية التعبد والتقرب إلى الله عز وجل في نكاحه، حتى يحصل على الفائدتين: فائدة العبادة وفائدة قضاء الوطر. وهذه النية تغيب عن كثير من المتزوجين، حيث إن كثيرا منهم لا يلاحظ ولا يستشعر عند عقد النكاح والدخول إلا قضاء الوطر. وهذا في حد ذاته خير، يعني فيه الإعفاف وكف البصر وغضه، لكن استشعار التعبد لله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم خير من ذلك وأعلى. فهذه من فوائد النكاح الدينية، امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، أن في النكاح غض البصر عن المحرمات، فإن الرجل إذا تزوج واستغنى بما أحل الله له غض بصره عن النظر المحرم للنساء، واستراح بصره وجسمه وقلبه، لأن البصر إذا أطلقه الإنسان في النظر تبعه القلب، وتعلق القلب بما لا يحل له التعلق به، ثم يتبع القلب الجوارح فتتعب في الحصول على ما يهواه القلب من هذا النظر المحرم. وقد قيل إن النظر سهم من سهام إبليس، فمن أصابه يوشك أن يهلكه. ومن فوائده الدينية أنه أحسن للفرج، أي أنه يجعل الإنسان محصنا بعيدا عن الزنا، عفيفا عنه، فلا ينحدر إلى هذا الخلق السافل الذي وصفه الله في قوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن فوائده الدينية أنه يحصل به تحقيق مباهاة الرسول صلى الله عليه وسلم للرسل من قبله بكثرة الأمة، فإن بالزواج يحصل الأولاد، وكثرة الأولاد محبوب شرعا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. ومن فوائده الدينية أنه كلما كثرت الأمة حصل لها من العزة والهيبة والاكتفاء الذاتي ما لا يحصل لو كانت أقل. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل في قوله: وجعلناكم أكثر نفيرا. وذكر شعيب قومه بذلك فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وبهذه المناسبة أود أن أبين أنه من الخطأ ما يحاول به كثير من الناس اليوم من تقليل النسل، إما خوفا من الجوع، وإما خوفا من معاناة التأديب والتوجيه، وإما لغير ذلك من الأسباب. فإن هذا خطأ بلا شك، لأن ضيق الرزق وسعة الرزق بيد الله عز وجل. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: ولا تقتل أولادكم من إملاق. وقال تعالى: ولا تقتل أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وكلما كثر الأولاد كثر الرزق، لأن الله تكفل برزق كل دابة، فكل ولد يخرج لك من ذكر أو أنثى فإن الله تعالى هو الذي تكفل برزقه. وأما معاناة الأدب والتوجيه فهذا خير للإنسان، لأنه بمعاناته الأدب والتوجيه لأولاده يحصل له أجر كثير خير عظيم. فإن الأولاد إذا صلحوا كانوا ذخرا لوالدهم في الدنيا والآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وربما يرزق الإنسان ولدا صالحا نافع للخلق فيصيب والده من أجله. أما الفوائد الاجتماعية للنكاح فهو كف المجتمع عن الأفعال الدنيئة السيئة كالتعرض للنساء في الأسواق وغيرها، وكمحاولة الفاحشة، لأن الإنسان بطبعه يميل إلى المرأة، والمرأة بطبعها تميل إلى الرجل. فإذا اكتفى المجتمع بالنكاح صلح المجتمع وزالت عنه أسباب الشر والفساد، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك. وأما حكم النكاح فإنه مشروع بإجماع المسلمين، واختلف العلماء هل يجب على الإنسان أو هو سنة مؤكدة ولا يجب إلا لسبب. والراجح عندي أنه واجب، لكن بشرط القدرة المالية، وهو واجب على من له شهوة. وأما من ليس له شهوة فليس بواجب عليه. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه سنة مؤكدة، وأن فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نافلة الصلاة، وأفضل من نافلة الصوم، وأفضل من نافلة الحج، وأفضل من نافلة الجهاد. ولا يجب على المشهور من المذهب إلا على من يخاف الزنا بتركه. نعم.
فضيلة الشيخ، يلاحظ عزوف بعض الشباب من الجنسين عن الزواج المبكر، ما هي في رأيكم الأسباب المؤدية إلى ذلك، وما نصيحتكم لهؤلاء؟
الأسباب التي توجب لبعض الناس تأخير الزواج متعددة، ولا يمكن الإحاطة بها، لأنها تتعلق بالإنسان نفسه. فقد يكون السبب في ذلك قلة المال، وقد يكون السبب في ذلك مشاكل اجتماعية في البيت، وقد يكون السبب في ذلك مراعاة إكمال الدراسة وقد يكون السبب في ذلك الانشغال بالتجارة. المهم أن الأسباب متعددة، ولكن متى علم الإنسان بأن القول الراجح هو الوجوب وأن الإنسان يأثم إذا أخره مع الشهوة والقدرة عليه فإنه لن يؤخره، اللهم إلا بالأسباب التي تسقط الواجب. والذي أنصح به أن يبادر الإنسان بالزواج ما دام قادرا عليه لما فيه من الفوائد التي سبق أن ذكرنا بعضها، والتوهمات التي يتوهمها بعض الناس إذا تزوج كلها أوهام من وحي الشيطان، وإلا فلو اعتمد الإنسان على ربه وقام بطاعة الله عز وجل في هذا الأمر لوجد العاقبة حميدة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المقصود بالباءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
الباءة يعني النكاح، يعني من قدر على النكاح فليتزوج، فيشمل القدرة على المهر وهو ملح حاضر، وأما النفقة في المستقبل فأمرها إلى الله. كم من إنسان يكون قادر على النفقة حين الزواج ثم يفتقر، وكم من إنسان بالعكس، لكن المهم المهر وما يتعلق بالنكاح الشيء الحاضر هنا.
فضيلة الشيخ، يعاني كثير من الشباب الذين لم تتهيأ لهم أسباب الزواج من ضغط الغريزة الجنسية، لا سيما مع كثرة الفتن في هذه الأزمان، فما الوسائل المعينة على العفاف حتى ييسر الله لهم الزواج؟
من الأسباب المعينة على العفاف لمن لا يستطيع النكاح ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن ذلك أيضا أن ينهمك الإنسان فيما يشغله عن التفكير في هذا الأمر من طلب علم أو تجارة أو حراثة أو غير ذلك، فإن القلب إذا انشغل بشيء سده عن غيره. ومن ذلك أيضا أن يبتعد عما يثير الشهوة من مناظر أو مسموعات أو غير ذلك. ومن أسباب هذا أيضا أن لا يفكر كثيرا في هذا الأمر، فإنه إذا لم يفكر كثيرا نسيه وهان عليه أمره. نعم.
فضيلة الشيخ، لا شك أن عملية اختيار الزوجة والزوج لها أثر كبير في نجاح الزواج واستمراره، ثم في تربية الجيل القادم من أبناء المسلمين، فما هي الصفات أو ما هي شروط الزوج الصالح والزوجة الصالحة؟
الزوج الصالح والزوجة الصالحة هما اللذان يؤديان حقوق الله وحقوق عباده على التمام بقدر المستطاع. ولهذا نحن نقول في صلاتنا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ونشعر حين نقول ذلك أن المراد به بهم في عباد الله الصالحين من قاموا بطاعة الله عز وجل من ذكور وإناث وإنس وجن وملائكة. فالزوجة الصالحة وصفها الله في قوله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب فيما حفظ الله. تجدها قانتة لله، قائمة بطاعة الله عز وجل، حافظة للغيب أي تحفظ ما غاب عن الناس في السر الذي بينها وبين زوجها وفي سر بيته، ولا تفضحه عند أحد، بل تثني عليه خيرا إذا ذكر عندها حتى وإن كان فيه بعض التقصير. وكذلك بالنسبة للرجل يكون حافظا لسره بينه، للسر الذي بينه وبين امرأته، لا يحدث به أحدا ولا يطلع أحدا على ما يخفى وما ينبغي إخفاؤه. ولهذا جاء في الحديث أن شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ثم يصبح يتحدث بما أفضى به. هذا هو الحديث أو معناه. ومن المهم في اختيار الزوج والزوجة أن يكون الرجل من بيت صالح معروف بالصلاح وحسن الخلق والبعد عن المشاكل، وكذلك المرأة تكون من بيت معروف الصلاح وحسن الخلق والبعد عن المشاكل. ولهذا نجد أن الوراثة لها تأثير كبير في أخلاق الزوج والزوجة، بل في الأخلاق عموما، وأن هذه الوراثة لا يتخلف أثرها إلا إذا عاش الإنسان في بيئة تخالف ما كان موروثا عن آبائه وأجداده. فالمهم أن بإمكان الزوج وبإمكان الزوجة أن يتعرف كل منهما على الآخر بأهله ومن حوله، والغالب أن الإنسان لا يخرج عن بيئته التي كان منها، لأن الفرع يتبع الأصل. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يتحرج كثير من الشباب الذين هم بحاجة إلى الزواج وليس عندهم قدرة مالية، يتحرجون من الأخذ من جمعية البر أو من الزكاة، فما رأي فضيلتكم؟
أرى أن التحرج هنا في غير موضعه، لأن الحاجة إلى النكاح كالحاجة إلى الأكل والشرب، كل منها أي من الأكل والشرب والنكاح من طبيعة الإنسان التي فطر عليها. فإذا كان الفقير لا يتحرج من أخذ الزكاة لكسوته وطعامه وشرابه أو من أخذ جمعية البر الخيرية وما أشبه ذلك، فكذلك ينبغي أن لا يتحرج من الأخذ من الزكاة أو من الجمعية الخيرية من أجل الزواج. وإذا كان الله قد أحل له ذلك فلا يحرمن نفسه مما أحل الله له وهو في حاجة إليه، فأرى أن لا يتحرج أحد من هذا. لكن ها هنا مسألة: هل يجوز للرجل الغني أن يعطي ولده من زكاة ماله ليتزوج به؟ والجواب: لا، لا يجوز للغني أن يعطي ولده من زكاة ماله ليتزوج به، بل يجب عليه أن يزوجه من ماله الخاص، لأن إعفافه واجب، كما أن إطعامه وكسوته وسقيه واجب. ولا يحل للرجل الذي أغناه الله ويرى ولده محتاجا إلى النكاح، لا يحل له أن يبخل به عليه، بل الواجب أن يبادر ويزوجه. قد يقول قائل: أنا لي أولاد آخرون، وإذا زوجت هذا الكبير منهم وجب علي العدل أن أعطي الآخرين مثل ما أعطيته. والجواب: لا، لا يجب عليه. الجواب أنه لا يجب عليه إذا زوج الكبير أن يدخر مثل ما زوج به الكبير للصغار، بل ولا يحل له أن يدخر لهم، لأن النكاح من باب دفع الحاجات، فمن احتاج منهم زوجه، ومن لم يحتاج فلا يجب عليه أن يزوجه. وإذا كان من دفع الحاجات وليس من باب التبرعات المطلقة، فإنه لا يحل له إذا زوج أحدا ممن يحتاج للزواج أن يدخر للآخرين مثله. ومن الناس من إذا زوج الكبار في حياته أوصى بمثل ما زوجهم به للصغار بعد مماته، وهذا أيضا حرام ولا يجوز، وهذه الوصية باطلة ولا تنفذ إلا إذا رضي الورث المرشدون بعد موت المورث أن يبقوها لإخوانهم تبرعا، فهذا لا بأس به. فهاتان مسألتان: المسألة الأولى، لا يجوز للإنسان إذا زوج ولده الكبير أن يدخر مثل مهره أو مثل النفقة عليه للآخرين في حياته، ولا يجوز أن يوصي للآخرين بعد وفاته إذا زوج الكبير. والعلة كما ذكرنا أن النكاح من باب دفع الحاجات وليس من التبرعات المطلقة. نعم.
فضيلة الشيخ، قلتم أن الغني لا يجوز أن يدفع الزكاة لابنه الزواج.
نعم.
ولو كان زواجا ثانيا.
ولو كان ثانية، لو كان الزواج لابن ثانية، إذا كان تزوج ثانية للحاجة.
نعم، الحاجة.
فإنه لا يحل له أن يدفع الزكاة إليه ليتزوج بها. وإذا كان لا غير حاجة ولكن لمجرد ترفيه فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة لأنه ليس بحاجة. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الخاطب لا يصلي في المسجد أو لا يصلي بالكلية، فهل يجوز تمكينه من الزواج على أمل صلاح حاله وكذلك الزوجة؟
نعم. أما إذا كان لا يصلي بالكلية فهذا كافر مرتد عن الإسلام، لا يجوز أن يزوج بأي حال من الأحوال، ويجب أن يدعى إلى الصلاة ليدخل في دينه، فإن هداه الله ورجع إلى الإسلام فهذا هو المطلوب، وإلا فإنه يقتل كافرا مرتدا، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين، ويوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا القول أعني كفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، هو القول الذي دلت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، والذين قالوا بخلافه وقالوا إنه فاسق ويقتل أو فاسق ولا يقتل ليس عندهم من الأدلة ما يدفع أدلة القائلين بأنه كافر، لأن أدلتهم لا تخلو من 5 حالات: إما أن لا يكون فيها دلالة أصلا، وإما أن تكون مقيدة بوصف يمتنع معه أن يدع الصلاة، وإما أن تكون مقيدة بحال يعذرون فيها بترك الصلاة، وإما أن تكون أحاديث عامة خصصت بأحاديث كفر تارك الصلاة، وإما أن تكون أحاديث ضعيفة لا تقاوم الأدلة الصحيحة الدالة على كفره. ومعلوم أن مثل هذا لا يعارض الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة، فإذا كان كذلك فإنه لا يحل لأحد أن يعقد النكاح لابنته أو من ولاه الله عليها من أخت أو غيرها لمن لا يصلي، فإن فعل فقد سلط كافرا على وطئ مسلمة، وقد قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، إلى أن قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وأما إذا كان يصلي ولكن لا يصلي مع الجماعة فلا شك أنه ناقص الدين، لأنه مصر على ترك الواجب، ومثل هذا لا يزوج حتى يستقيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بتزويج من نرضى دينه وخلقه. ولكن إذا قدر أننا لم نجد أمثل منه بأن يكون المجتمع، والعياذ بالله ونسأل الله لا يكون مجتمعنا كذلك، المجتمع كله لا يحرص على أداء الجماعة، وتكون المرأة قد بلغت سنا يقل معه خطابها، فمثل هذا نزوجه، لأنه فاسق، والفاسق ليس تزوجه ليس بحرام إذا لم نجد من هو خير منه. ولكن في هذه الحال ينبغي أن ينصح ويوجه إلى الخير، ويشترط عليه ولو شرطا غير ملزم بأن يقوم بما أوجب الله عليه من الصلاة مع الجماعة.
وكذلك الشيخ إذا كان الزوج من يتعاطى المسكرات والمخدرات،
نفس الشيء، من كان عنده خلل في دينه بترك واجب أو فعل محرم فلا يزوج إلا أن لا نجد خيرا منه.
وهل لهم الشيخ أن يشترطوا؟
نعم، لهم أن يشترطوا عليه، لأنه إن شرب المسكر مثلا فلهم الفسخ.
نعم. والزوجة يا شيخ المرأة يجوز لها أن ترضى به؟ إذا قالت لوليها أنا راضية.
أي، قد نقول في هذه الحال إذا كانت المرأة صغيرة في السن ولها خطاب فلا رأي يمنعها، ولو رضيت به حتى لو قالت لا أتزوج سواه فله أن يمنعها، ولو ماتت في هذه الحال فلا إثم عليه. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السؤال: إذا كان ولي المرأة لا يصلي فهل تنتقل ولايته وهل يؤثر ذلك في العقد؟
لا يصلي مطلقا لا مع الجماعة ولا غيرها؟
على التفريعين.
أي إذا كان لا يصلي مع الجماعة فهو فاسق، وإذا كان لا يصلي أبدا فهو كافر. فإن كان الثاني وهو الذي لا يصلي أبدا فلا ولاية له على ابنته ولا على أحد من النساء، ولا يحل أن يعقد النكاح بنفسه، ولو عقده فهو نكاح فاسد، لأنه نكاح بغير ولي في الحقيقة. وأما الأول الذي لا يصلي مع الجماعة ولكن يصلي الصلاة في وقتها فهذا فاسق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط في الولي بالنكاح أن يكون عدلا غير فاسق، والراجح أنه ليس بشرط، وأن تزويج الفاسق لموليته من بنته أو أختها غيرها أو غيرهما تزويج صحيح.
فضيلة الشيخ يقول: من المتعارف عليه عند الناس أنهم يرسلون ما يعرف بالشبكة للبنت وأمها أحيانا بعد الموافقة على الخطبة، فما حكمها وما رأي فضيلتكم بالدبلة التي توضع في يد الخطيب أو الخطيبة من الذهب أو غيره، وكذلك الأرزاق والأطعمة التي تدخل على بيت المرأة بعد الموافقة؟
ما يرسل من الهدية من الذهب أو غيرها قبل العقد فإنه للمرأة المخطوبة وليس لأمها حق فيه، لكن لو سلم للمخطوبة ثم هي بنفسها أهدته لأمها وهي بالغة عاقلة رشيدة فلا بأس. وأما تسمية هذه الهدية شبكة فإننا ننظر إن كان هذا القول مصحوبا بعقيدة، وهي أن هذا سبب للارتباط بين الزوج بين الرجل ومخطوبته فإنه يمنع منه لهذه العقيدة. وأما إذا كان إعطاء هذه الهدية غير مصحوب بهذه العقيدة فلا بأس به ولا حرج فيه وإن سمي شبكة. وقد كان الناس من قبل يرسلون الهدية المخطوبة ويسمونها قضب الرقبة، يعني أن الزوج ملك رقبة هذه المرأة بهذه الهدية. نعم. أما الدبلة فيقال أنها مأخوذة من النصارى، وأصلها أن عالمهم يأتي بالزوجين ويلبسهما هذا الخاتم ويقول باسم المسيح باسم كذا باسم الأب وما أشبه ذلك، فإذا كان الأمر هكذا فإنها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا كانت خاتم من الخواتم تهدى للمرأة وليس فيها عقيدة أيضا فهي كغيرها من الهدايا لا بأس بها.
وكذلك شيخ الأرزاق والأطعمة تدخل على بيت الزوجة
لا بأس بها، هي من الهدايا التي لا بأس بها.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم المهر أو الصداق، وهل يجوز لولي أمر المرأة كالوالد مثلا أن يأخذ منه شيئا؟
المهر واجب في بعقد النكاح ولا بد منه، حتى لو سكتوا عنه بأن قال زوجتك بنتي فقال قبلت وسكتوا عن المهر فإن لها مهر المثل، أي لها مهر مثلها مما تعطاه المرأة التي بصفاتها حسبا ونسبا وسنا وجمالا وعلما، حتى لو شرط نفيه بأن قال زوجتك بلا مهر أو قال الزوج قبلت بلا مهر فإن هذا الشرط فاسد. واختلف العلماء هل هو فاسد مفسد، بمعنى أنه لو شرط انتفاء المهر فالنكاح فاسد، أو هو فاسد غير مفسد، بمعنى أنهم إذا شرطوا انتفاء المهر فالنكاح صحيح ولها مهر المثل. فبالقول الأول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه إذا شرط انتفاء المهر فالنكاح فاسد باطل، لقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، ولأنه إذا شرط انتفاء المهر صار النكاح هبة، والهبة لا تحل إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فيكون هذا النكاح باطلا. وما قاله رحمه الله له وجه قوي، والمشهور من المذهب أن النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل. أما السؤال عن أخذ ولي المرأة من المهر شيئا، فإن كان هذا بعد أن تقبضه وتهدي هي ما تشاء لمن تشاء فهذا لا بأس به، إذا كانت حرة بالغة عاقلة رشيدة. وأما إذا اشترطه الولي فإنه لا يحل له منه شيء، ولا فرق في هذا بين الأب وغيره على القول الصحيح. وفرق بعض العلماء بين الأب وغيره فقال إن للأب أن يشترط ما شاء من مهر ابنته بخلاف غيره، ولكن الصحيح أنه لا يحل له أن يشترط شيئا منه، لأن الصداق لها وهو في مقابلة الاستمتاع بها، ولو فتح هذا الباب لاشترط بعض الآباء الذين ليس عندهم رحمة بالخلق ولا خوف من الخالق، اشترطوا لأنفسهم شيئا كثيرا يعجز الخاطب ويحول بين المرأة وبين تزويجها، كما هو مشاهد من بعض الناس، فإن بعض الناس والعياذ بالله يشترط الأب لنفسه كذا وكذا ألفا، والأم لنفسها كذا وكذا، والعم كذا، والأخ كذا، وما أشبه ذلك، وهذا كله حرام عليهم لا يحل لهم. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، فجعل الصداقة للمرأة وجعل الأمر إليها فيه. فليتق الله هؤلاء الأولياء الذين يشترطون لأنفسهم شيئا من المهر أو لغيرهم من الأقارب، فإنما يأكلونه بهذا الشرط يأكلونه سحتا والعياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ، من نتعرف عليه عند كثير من الناس الآن أنهم يأخذون المهر لأجرة القصر أو ما يتزوجون فيه،
فقد يكون هذا الذي يأخذونه من أجل الوليمة قد يكون هذا من المعروف، فلا يضر أن يؤخذ من الصداق، لا سيما أن المرأة تعرف ذلك وتطيب به نفسها، ولكن في هذه الحال لا يجوز أن يخرج إلى حد الإسراف. نعم.
السؤال يقول فضيلة الشيخ، ما هي السنة في المهر؟
السنة في المهر تخفيفه وتسميته في العقد لما في ذلك من المصلحة العامة، ولأن تخفيفه أدعى إلى الإلفة بين الزوجين، لأن الزوج يشعر بأنه حصل على هذه المرأة بعوض لا يثقله ولا يتعبه، ثم إن قدر الله بينهما الإلفة والعشرة بالمعروف فهذا هو المطلوب، وإن كانت الأخرى سهل عليه أن يفارقها لأنه لم يتكلف عليها، لكن إذا كان المهر كثيرا فإنما دخل مرا بقي مرا، ثم إذا لم يوفق الله بينهما صعب عليه أن يفارقها، فتجده لا يفارقها إلا أن يرد أهلها عليه ما بذله من صداق ونفقات أخرى، وفي ذلك إضرار بالأهل من وجه، وفي أيضا إضرار بالمرأة، لأن المرأة خسرت بكارتها وكسدت بين الناس ولم يأتها شيء من المال الذي دفع لها، فلو أن الناس خففوا المهر لزالت هذه المفسدة العظيمة. وكم من إنسان يكون مع زوجته سيء المعاملة وهي تصيح ليلا ونهارا تريد فراقه ولا يفارق إلا إذا رد عليه ما أنفق من مهر أو غيره، والمرأة وأهلها لا يستطيعون شيئا من ذلك، فيحصل التعب والعناء. فلهذا نحن نقول إن الذي ينبغي لنا، ونحن ولله الحمد مسلمون، نرجو الله عز وجل أن نكون ممن يخافه ويرحم عباده، أن نخفف من المهور بقدر الإمكان، وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أسوة في مخالفة السنة حتى يحصل المقصود وتزول المفاسد المحذورة من المغالاة في المهور. نعم.
فضيلة الشيخ، السؤال يقول: هل رضا المخطوبة بالزوج شرط في صحة النكاح؟
نعم، يشترط لصحة النكاح رضا الزوجة، فإن لم ترضى فالنكاح باطل، سواء كان الولي أباها أم غيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح لأيهم حتى تستأمر. بل في صحيح مسلم التصريح بأن الأب يجب عليه أن يستأذن ابنته، فمن زوج ابنته أو أخته أو أحدا ممن ولاه الله عليها بغير رضاها فالنكاح فاسد باطل، لا تحل به المرأة للزوج، ويجب التفريق بينهما حتى تأذن وترضى رضا صريحا. وإذا كان الإنسان لا يملك أن يكره ابنته على بيع إبرة من مالها، ولو باعت الإبرة من مالها إكراها من أبيها أو غيره فالبيع غير صحيح، فما بالك أن تبيع حياتها على شخص لا ترضى به مكرهة عليه، فإن ذلك لا يصح من باب أولى. فليتق الله أولئك الآباء والأولياء الذين يكرهون من ولاهم الله عليهم على أن يتزوجن بمن لا يرضينه. فإن قال قائل: إن بنتي لا تريد الزواج، كلما عرضنا عليها خاطبا ردته وقالت أريد أن أكمل الدراسة، أو لست بحاجة إلى الزواج، أو ما أشبه ذلك، أفلا يكون من مصلحتها أن أجبرها؟ قلنا: لا، ليس من مصلحتها أن تجبرها، ولكن أشر عليها وقنعها وبين لها مفاسد العزوبة، وأنها تبقى أرملة لا تذكر لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأنها لن تجد أحدا يرأف بها مثل أولادها إذا تزوجت، ويشق عليها. فإن أبت وأصرت أن لا تتزوج فلتبقى بلا زوج، وليس على وليها إثم في ذلك. وإن على العكس من هذا، من هؤلاء الذين يجبرون بناتهم على النكاح، من يمنع بناته أو من ولاه الله عليهن من النكاح، فتجد البنت يخطبها كفءا صالحا في دينه وخلقه، ومع ذلك يمنعها ويماطل، وهذا حرام بلا شك. وهو إذا كرر المنع سقطت ولايته وصار فاسقا، لا يتولى أي ولاية يشترط فيها العدالة، كما نص على ذلك أهل العلم، وحينئذ تسقط ولايته ويتولى عقد النكاح على المرأة أولى الناس بها بعده. فإذا امتنع الأب من تزويج ابنته كفءا رضيته قلنا رح أنت الآن صفر على اليسار ويزوجها أخوها، فإن امتنع زوجها عمها، فإن امتنع زوجها من أولى الناس بها، فإن امتنع جميع الأقارب زوجها الحاكم الشرعي. هنا
طيب جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إذا كان المتقدم أو الزوج مرضيا في دينه وخلقه ولكن الزوجة أو المرأة لا تريد الدين، فما الحكم في ذلك؟
الحكم في ذلك أنها لا تجبر عليه كما قلنا آنفا، لا تجبر، لكنها تبقى. فإذا خطبها من ترضاه وهو ليس كفءا في دينه فلوليها أن يمنع من ذلك ولا يأثم بهذا، وأظن أشرت إليه فيما سبق. نعم.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هناك مقولة مفادها أن المهور ليست غالية أو عالية وليست هي السبب في ارتفاع تكاليف الزواج، وإنما الأمور المصاحبة للزواج كشراء بعض الأشياء كالأقمشة الكثيرة والذهب الغالي الثمن الذي لا يحتاج إليه أو استئجار قصور وما إلى ذلك، هذا هو السبب، فما رأيكم؟
هذا صحيح، يعني بعض المهور وعني بذلك النقود قد لا تكون كثيرة، قد تكون متوسطة، لكن ما أصحبها من الشروط الأخرى هو الذي يجعلها باهظة. فإن من الناس من يشترط سيارة وايت أو جمس أو سيارات غالية الثمن بالإضافة إلى الدراهم التي اشترطها من قبل، وهذه تعتبر من المهر ولا يحل للإنسان أن يشترطها كما أسلفنا. فأسباب في الحقيقة أسباب تكاليف الزواج ومشقته كثيرة. نعم.
هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من إطالة فترة الخطبة وخلال هذه الفترة يجري لقاء وخلوة بين الخطيبين واتصال في الهاتف ونحو ذلك؟
رأينا أن هذا حرام منكر، والمرأة ما دام لم يعقد عليها فهي أجنبية كغير المخطوبة تماما، ولا يحل للخاطب أن يتحدث إلى مخطوبته لا عبر الهاتف ولا بواسطة الرسائل ولا غير ذلك لأنها أجنبية منه، ولا حاجة إلى التخاطب معها. وإذا كان يحب أن يتخاطب معها أو يراسلها فليعقد عليها حتى يكون مكالمته لها نزيهة وبريئة وحلالا، وكذلك مراسلته إياها، لأن الإنسان إذا عقد على الزوجة حل له منها كل شيء يحل للزوج من امرأته التي قد دخل بها، وأما قبل العقد فلا يحل له إطلاقا منها شيء يحرم على غيره، كل ما يحرم على غيره من غير الخاطبين فهو حرام عليه.
من فضلك اقلب الشريط.
وفقنا وياكم جميعا
توفيق ان شاء الله ما شاء الله والفقيد، اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بالخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوه والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الزواج علاقة شرعية فهو عبادة، ولا بد في العبادة من المتابعة للهدي الصحيح، وكثير من الناس يحتاجون الفقه فيه. لهذا كان هذا اللقاء الشامل مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في منزله في عنيزة، سجلته مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع في عنيزة، وسمت المنهاج في أحكام الزواج.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تذكرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، كلكم يعلم أنه في الإجازة الصيفية تكثر مناسبة في المجتمع، وهي مناسبة الزواجات، وقد أحببنا أن نعرض عددا من الأسئلة على فضيلة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين ليجيب عنها جزاه الله خيرا، لينتفع الناس بها ولتكون حياتهم حياة إسلامية. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا.
فضيلة الشيخ، في أول اللقاء نحب منكم أن تحدثونا عن حكم النكاح وعن أهميته وفوائده الدينية والدنيوية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني قبل الإجابة على هذه الأسئلة أحب أن أقدم الشكر لمؤسسة الاستقامة الإسلامية في عنيزة على هذه الملاحظة الجيدة، وهي ترقب حاجات الناس في المناسبات التي تحتاج إلى تنبيه على الأمور الهامة حتى يكون الناس فيها على بصيرة في دين الله عز وجل، لأن إلقاء الأشياء في مناسباتها هو الحكمة، لأن فيه تبصير الناس بما يحتاجون إليه في تلك الساعة، وفيه أن الناس يكونون أشد حرصا على معرفة ما حل بهم من المناسبات في وقته. وهذا من الحكمة، أن يكون الكلام في كل مناسبة بحسب ما يتعلق بها. ففي أيام الحج ينبغي أن تكثر أو أن يكثر الناس من البحث في مسائل الحج، وفي رمضان أو قرب رمضان ينبغي أن يكثر الناس البحث في مسائل الصيام والزكاة. أما الصلاة فإنها في كل يوم، ولهذا لا يكون لها وقت معين يركز فيه على بيان أحكامها، وإنما يحتاج إليها المسلم في كل يوم. ففي كل يوم تكون الصلاة جديرة بأن يعرف الناس من أحكامها ما يحتاجون إليه. وفي الإجازات الصيفية تكثر الزواجات في المجتمع كله، لأن الإجازة فيه طويلة والراحة فيه أكثر، ويحصل فيه من الإلفة والمودة بين الزوجين لفراغهما ما لا يحصل في أيام الدراسة. واختيار الناس للإجازة أن يكثر فيها الزواج اختيار موفق، ولهذا نجد بعض الموفقين إذا حصل الزواج سافر بأهله إلى مكة والمدينة لأداء العمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسفر كما قال بعض العلماء يسفر عن أخلاق الرجال، ويحصل به من المودة والإلفة ما لا يحصل بالاجتماع في الحضر، كما هو مشاهد في الرحلات التي تكون بين الطلاب، فإنهم يجدون فيها من الإلفة والتعاون والتساعد ما لا يجدونه لو كانوا في الحضر. على كل حال، فهذه المناسبة الشريفة حبيبة إلى النفوس، ومنها ننطلق في الجواب عن سؤالك. ما هي فوائد النكاح الدينية والدنيوية والاجتماعية. أما فوائده الدينية فامتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وامتثال أمر الله ورسوله عبادة تقرب الإنسان من ربه وتوجب له رفعة الدرجات في جنات النعيم. ولهذا ينبغي للمتزوج أن يلاحظ هذه النية، أي نية التعبد والتقرب إلى الله عز وجل في نكاحه، حتى يحصل على الفائدتين: فائدة العبادة وفائدة قضاء الوطر. وهذه النية تغيب عن كثير من المتزوجين، حيث إن كثيرا منهم لا يلاحظ ولا يستشعر عند عقد النكاح والدخول إلا قضاء الوطر. وهذا في حد ذاته خير، يعني فيه الإعفاف وكف البصر وغضه، لكن استشعار التعبد لله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم خير من ذلك وأعلى. فهذه من فوائد النكاح الدينية: امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، أن في النكاح غض البصر عن المحرمات، فإن الرجل إذا تزوج واستغنى بما أحل الله له غض بصره عن النظر المحرم للنساء، واستراح بصره وجسمه وقلبه، لأن البصر إذا أطلقه الإنسان في النظر تبعه القلب، وتعلق القلب بما لا يحل له التعلق به، ثم يتبع القلب الجوارح فتتعب في الحصول على ما يهواه القلب من هذا النظر المحرم. وقد قيل إن النظر سهم من سهام إبليس، فمن أصابه يوشك أن يهلكه. ومن فوائده الدينية أنه أحسن للفرج، أي أنه يجعل الإنسان محصنا بعيدا عن الزنا، عفيفا عنه، فلا ينحدر إلى هذا الخلق السافل الذي وصفه الله في قوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن فوائده الدينية أنه يحصل به تحقيق مباهاة الرسول صلى الله عليه وسلم للرسل من قبله بكثرة الأمة، فإن بالزواج يحصل الأولاد، وكثرة الأولاد محبوب شرعا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. ومن فوائده الدينية أنه كلما كثرت الأمة حصل لها من العزة والهيبة والاكتفاء الذاتي ما لا يحصل لو كانت أقل. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل في قوله: وجعلناكم أكثر نفيرا. وذكر شعيب قومه بذلك فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وبهذه المناسبة أود أن أبين أنه من الخطأ ما يحاول به كثير من الناس اليوم من تقليل النسل، إما خوفا من الجوع، وإما خوفا من معاناة التأديب والتوجيه، وإما لغير ذلك من الأسباب. فإن هذا خطأ بلا شك، لأن ضيق الرزق وسعة الرزق بيد الله عز وجل. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وكلما كثر الأولاد كثر الرزق، لأن الله تكفل برزق كل دابة، فكل ولد يخرج لك من ذكر أو أنثى فإن الله تعالى هو الذي تكفل برزقه. وأما معاناة الأدب والتوجيه فهذا خير للإنسان، لأنه بمعاناته الأدب والتوجيه لأولاده يحصل له أجر كثير وخير عظيم. فإن الأولاد إذا صلحوا كانوا ذخرا لوالدهم في الدنيا والآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وربما يرزق الإنسان ولدا صالحا نافع للخلق فيصيب والده من أجله. أما الفوائد الاجتماعية للنكاح فهو كف المجتمع عن الأفعال الدنيئة السيئة كالتعرض للنساء في الأسواق وغيرها، وكمحاولة الفاحشة، لأن الإنسان بطبعه يميل إلى المرأة والمرأة بطبعها تميل إلى الرجل. فإذا اكتفى المجتمع بالنكاح صلح المجتمع وزالت عنه أسباب الشر والفساد، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك. وأما حكم النكاح فإنه مشروع بإجماع المسلمين، واختلف العلماء هل يجب على الإنسان أو سنة مؤكدة ولا يجب إلا لسبب. والراجح عندي أنه واجب، لكن بشرط القدرة المالية، وهو واجب على من له شهوة. وأما من ليس له شهوة فليس بواجب عليه. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه سنة مؤكدة، وأن فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نافلة الصلاة، وأفضل من نافلة الصوم، وأفضل من نافلة الحج، وأفضل من نافلة الجهاد. ولا يجب على المشهور من المذهب إلا على من يخاف الزنا بتركه. نعم.
فضيلة الشيخ، يلاحظ عزوف بعض الشباب من الجنسين عن الزواج المبكر، ما هي في رأيكم الأسباب المؤدية إلى ذلك، وما نصيحتكم لهؤلاء؟
الأسباب التي توجب لبعض الناس تأخير الزواج متعددة ولا يمكن الإحاطة بها، لأنها تتعلق بالإنسان نفسه. فقد يكون السبب في ذلك قلة المال، وقد يكون السبب في ذلك مشاكل اجتماعية في البيت، وقد يكون السبب في ذلك مراعاة إكمال الدراسة، وقد يكون السبب في ذلك الانشغال بالتجارة. المهم أن الأسباب متعددة، ولكن متى علم الإنسان بأن القول الراجح هو الوجوب، وأن الإنسان يأثم إذا أخره مع الشهوة والقدرة عليه، فإنه لن يؤخره. اللهم إلا بالأسباب التي تسقط الواجب. والذي أنصح به أن يبادر الإنسان بالزواج ما دام قادرا عليه، لما فيه من الفوائد التي سبق أن ذكرنا بعضها، والتوهمات التي يتوهمها بعض الناس إذا تزوج كلها أوهام من وحي الشيطان. وإلا فلو اعتمد الإنسان على ربه وقام بطاعة الله عز وجل في هذا الأمر لوجد العاقبة حميدة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المقصود بالباءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
الباءة يعني النكاح، يعني من قدر على النكاح فليتزوج، فيشمل القدرة على المهر وهو ملح حاضر، وأما النفقة في المستقبل فأمرها إلى الله. كم من إنسان يكون قادرا على النفقة حين الزواج ثم يفتقر، وكم من إنسان بالعكس. لكن المهم المهر وما يتعلق بالنكاح الشيء الحاضر. هنا
فضيلة الشيخ، يعاني كثير من الشباب الذين لم تتهيأ لهم أسباب الزواج من ضغط الغريزة الجنسية، لا سيما مع كثرة الفتن في هذه الأزمان، فما الوسائل المعينة على العفاف حتى ييسر الله لهم الزواج؟
من الأسباب المعينة على العفاف لمن لا يستطيع النكاح ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن ذلك أيضا أن ينهمك الإنسان فيما يشغله عن التفكير في هذا الأمر من طلب علم أو تجارة أو حراثة أو غير ذلك، فإن القلب إذا انشغل بشيء صده عن غيره. ومن ذلك أيضا أن يبتعد عما يثير الشهوة من مناظر أو مسموعات أو غير ذلك. ومن أسباب هذا أيضا أن لا يفكر كثيرا في هذا الأمر، فإنه إذا لم يفكر كثيرا نسيه وهان عليه أمره. نعم.
فضيلة الشيخ، لا شك أن عملية اختيار الزوجة والزوج لها أثر كبير في نجاح الزواج واستمراره، ثم في تربية الجيل القادم من أبناء المسلمين، فما هي الصفات أو ما هي شروط الزوج الصالح والزوجة الصالحة؟
الزوج الصالح والزوجة الصالحة هما اللذان يؤديان حقوق الله وحقوق عباده على التمام بقدر المستطاع. ولهذا نحن نقول في صلاتنا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ونشعر حين نقول ذلك أن المراد به بهم في عباد الله الصالحين من قاموا بطاعة الله عز وجل من ذكور وإناث وإنس وجن وملائكة. فالزوجة الصالحة وصفها الله في قوله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب فيما حفظ الله. تجدها قانتة لله، قائمة بطاعة الله عز وجل، حافظة للغيب أي تحفظ ما غاب عن الناس في السر الذي بينها وبين زوجها وفي سر بيته، ولا تفضحه عند أحد، بل تثني عليه خيرا إذا ذكر عندها حتى وإن كان فيه بعض التقصير. وكذلك بالنسبة للرجل يكون حافظا لسره بينه، للسر الذي بينه وبين امرأته، لا يحدث به أحدا ولا يطلع أحدا على ما يخفى وما ينبغي إخفاؤه. ولهذا جاء في الحديث أن شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ثم يصبح يتحدث بما أفضى به. هذا هو الحديث أو معناه. ومن المهم في اختيار الزوج والزوجة أن يكون الرجل من بيت صالح معروف بالصلاح وحسن الخلق والبعد عن المشاكل، وكذلك المرأة تكون من بيت معروف بالصلاح وحسن الخلق والبعد عن المشاكل. ولهذا نجد أن الوراثة لها تأثير كبير في أخلاق الزوج والزوجة، بل في الأخلاق عموما، وأن هذه الوراثة لا يتخلف أثرها إلا إذا عاش الإنسان في بيئة تخالف ما كان موروثا عن آبائه وأجداده. فالمهم أن بإمكان الزوج وبإمكان الزوجة أن يتعرف كل منهما على الآخر بأهله ومن حوله، والغالب أن الإنسان لا يخرج عن بيئته التي كان منها، لأن الفرع يتبع الأصل. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يتحرج كثير من الشباب الذين هم بحاجة إلى الزواج وليس عندهم قدرة مالية، يتحرجون من الأخذ من جمعية البر أو من الزكاة، فما رأي فضيلتكم؟
أرى أن التحرج هنا في غير موضعه، لأن الحاجة إلى النكاح كالحاجة إلى الأكل والشرب، كل منها أي من الأكل والشرب والنكاح من طبيعة الإنسان التي فطر عليها. فإذا كان الفقير لا يتحرج من أخذ الزكاة لكسوته وطعامه وشرابه أو من أخذ جمعية البر الخيرية وما أشبه ذلك، فكذلك ينبغي أن لا يتحرج من الأخذ من الزكاة أو من الجمعية الخيرية من أجل الزواج، وإذا كان الله قد أحل له ذلك فلا يحرمن نفسه مما أحل الله له وهو في حاجة إليه، فأرى أن لا يتحرج أحد من هذا. لكن ها هنا مسألة، هل يجوز للرجل الغني أن يعطي ولده من زكاة ماله ليتزوج به؟ والجواب لا، لا يجوز للغني أن يعطي ولده من زكاة ماله ليتزوج به، بل يجب عليه أن يزوجه من ماله الخاص، لأن إعفافه واجب كما أن إطعامه وكسوته وسقه واجب. ولا يحل للرجل الذي أغناه الله ويرى ولده محتاجا إلى النكاح، لا يحل له أن يبخل به عليه، بل الواجب أن يبادر ويزوجه. قد يقول قائل أنا لي أولاد آخرون، وإذا زوجت هذا الكبير منهم وجب علي العدل أن أعطي الآخرين مثل ما أعطيته. والجواب لا، لا يجب عليه. الجواب أنه لا يجب عليه إذا زوج الكبير أن يدخر مثل ما زوج به الكبير للصغار، بل ولا يحل له أن يدخر لهم، لأن النكاح من باب دفع الحاجات، فمن احتاج منهم زوجه ومن لم يحتاج فلا يجب عليه أن يزوجه. وإذا كان من دفع الحاجات وليس من باب التبرعات المطلقة فإنه لا يحل له إذا زوج أحدا ممن يحتاج للزواج أن يدخر للآخرين مثله. ومن الناس من إذا زوج الكبار في حياته أوصى بمثل ما زوجهم به للصغار بعد مماته، وهذا أيضا حرام ولا يجوز، وهذه الوصية باطلة ولا تنفذ إلا إذا رضي الورث المرشدون بعد موت المورث أن يبقوها لإخوانهم تبرعا، فهذا لا بأس به. فهاتان مسألتان، المسألة الأولى لا يجوز للإنسان إذا زوج ولده الكبير أن يدخر مثل مهره أو مثل النفقة عليه للآخرين في حياته، ولا يجوز أن يوصى للآخرين بعد وفاته إذا زوج الكبير. والعلة كما ذكرنا أن النكاح من باب دفع الحاجات وليس من التبرعات المطلقة. نعم.
بس الشيخ قلتم أن الغني لا يجوز أن يدفع الزكاة لابنه في الزواج.
نعم.
ولو كان زواجا ثانيا.
ولو كان ثانية. لو كان الزواج لابن ثانية، إذا كان تزوج ثانية للحاجة.
نعم الحاجة.
فإنه لا يحل له أن يدفع الزكاة إليه ليتزوج بها. وإذا كان لا غير حاجة ولكن لمجرد ترفيه فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة لأنه ليس بحاجة. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا كان الخاطب لا يصلي في المسجد أو لا يصلي بالكلية، فهل يجوز تمكينه من الزواج على أمل صلاح حاله وكذلك الزوجة؟
نعم. أما إذا كان لا يصلي بالكلية فهذا كافر مرتد عن الإسلام، لا يجوز أن يزوج بأي حال من الأحوال، ويجب أن يدعى إلى الصلاة ليدخل في دينه، فإن هداه الله ورجع إلى الإسلام فهذا هو المطلوب، وإلا فإنه يقتل كافرا مرتدا، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين، ويوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا القول أعني كفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، هو القول الذي دلت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. والذين قالوا بخلافه وقالوا إنه فاسق ويقتل أو فاسق ولا يقتل، ليس عندهم من الأدلة ما يدفع أدلة القائلين بأنه كافر، لأن أدلتهم لا تخلو من خمس حالات: إما أن لا يكون فيها دلالة أصلا، وإما أن تكون مقيدة بوصف يمتنع معه أن يدع الصلاة، وإما أن تكون مقيدة بحال يعذرون فيها بترك الصلاة، وإما أن تكون أحاديث عامة خصصت بأحاديث كفر تارك الصلاة، وإما أن تكون أحاديث ضعيفة لا تقاوم الأدلة الصحيحة الدالة على كفره. ومعلوم أن مثل هذا لا يعارض الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة. فإذا كان كذلك فإنه لا يحل لأحد أن يعقد النكاح لابنته أو من ولاه الله عليها من أخت أو غيرها لمن لا يصلي، فإن فعل فقد سلط كافرا على وطء مسلمة. وقد قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حلون لهم ولا هم يحلون لهن، إلى أن قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وأما إذا كان يصلي ولكن لا يصلي مع الجماعة فلا شك أنه ناقص الدين، لأنه مصر على ترك الواجب. ومثل هذا لا يزوج حتى يستقيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بتزويج من نرضى دينه وخلقه. ولكن إذا قدر أننا لم نجد أمثل منه بأن يكون المجتمع، والعياذ بالله، ونسأل الله أن لا يكون مجتمعنا كذلك، المجتمع كله لا يحرص على أداء الجماعة، وتكون المرأة قد بلغت سنا يقل معه خطابها، فمثل هذا نزوجه، لأنه فاسق، والفاسق ليس تزوجه ليس بحرام إذا لم نجد من هو خير منه. ولكن في هذا الحال ينبغي أن ينصح ويوجه إلى الخير، ويشترط عليه ولو شرطا غير ملزم بأن يقوم بما أوجب الله عليه من الصلاة مع الجماعة.
وكذلك الشيخ إذا كان الزوج من يتعاطى المسكرات والمخدرات،
نفس الشيء، من كان عنده خلل في دينه بترك واجب أو فعل محرم فلا يزوج إلا أن لا نجد خيرا منه.
وهل لهم الشيخ أن يشترطوا؟
نعم، لهم أن يشترطوا عليه، لأنه إن شرب المسكر مثلا فلهم الفسخ.
نعم. والزوجة يا شيخ المرة يجوز لها أن ترضى به؟ إذا قالت لوليها أنا راضية،
قد نقول في هذه الحال إذا كانت المرأة صغيرة في السن ولها خطاب فلو أن يمنعها ولو رضيت به، حتى لو قالت لا أتزوج سواه فله أن يمنعها، ولو ماتت في هذه الحال فلا إثم عليه. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السؤال: إذا كان ولي المرأة لا يصلي فهل تنتقل ولايته، وهل يؤثر ذلك في العقد؟
لا يصلي مطلقا لا مع الجماعة ولا غيرها،
على التفريعين.
أي إذا كان لا يصلي مع الجماعة فهو فاسق، وإذا كان لا يصلي أبدا فهو كافر. فإن كان الثاني وهو الذي لا يصلي أبدا فلا ولاية له على ابنته ولا على أحد من النساء، ولا يحل أن يعقد النكاح بنفسه، ولو عقده فهو نكاح فاسد، لأنه نكاح بغير ولي في الحقيقة. وأما الأول الذي لا يصلي مع الجماعة ولكن يصلي الصلاة في وقتها فهذا فاسق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط في الولي بالنكاح أن يكون عدلا غير فاسق، والراجح أنه ليس بشرط، وأن تزويج الفاسق لموليته من بنته أو أختها غيرها أو غيرهما تزويج صحيح.
فضيلة الشيخ يقول: من المتعارف عليه عند الناس أنهم يرسلون ما يعرف بالشبكة للبنت وأمها أحيانا، بعد الموافقة على الخطبة، فما حكمها وما رأي فضيلتكم بالدبلة التي توضع في يد الخطيب أو الخطيبة من الذهب أو غيره، وكذلك الأرزاق والأطعمة التي تدخل على بيت المرأة بعد الموافقة؟
ما يرسل من الهدية من الذهب أو غيرها قبل العقد فإنه للمرأة المخطوبة وليس لأمها حق فيه، لكن لو سلم للمخطوبة ثم هي بنفسها أهدته لأمها وهي بالغة عاقلة رشيدة فلا بأس. وأما تسمية هذه الهدية شبكة فإننا ننظر إن كان هذا القول مصحوبا بعقيدة، وهي أن هذا سبب للارتباط بين الزوج بين الرجل ومخطوبته فإنه يمنع منه لهذه العقيدة. وأما إذا كان إعطاء هذه الهدية غير مصحوب بهذه العقيدة فلا بأس به ولا حرج فيه وإن سمي شبكة. وقد كان الناس من قبل يرسلون الهدية للمخطوبة ويسمونها قضب الرقبة، يعني أن الزوج ملك رقبة هذه المرأة بهذه الهدية. نعم. أما الدبلة فيقال أنها مأخوذة من النصارى، وأصلها أن عالمهم يأتي بالزوجين ويلبسهما هذا الخاتم ويقول باسم المسيح باسم كذا باسم الأب وما أشبه ذلك، فإذا كان الأمر هكذا فإنها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تشبه بقوم فهم منهم. أما إذا كانت خاتم من الخواتم تهدى للمرأة وليس فيها عقيدة أيضا فهي كغيرها من الهدايا لا بأس بها.
وكذلك شيخ الأرزاق والأطعمة تدخل على بيت الزوجة
لا بأس بها، هي من الهدايا التي لا بأس بها.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم المهر أو الصداق، وهل يجوز لولي أمر المرأة كالوالد مثلا أن يأخذ منه شيئا؟
المهر واجب في بعقد النكاح ولا بد منه، حتى لو سكتوا عنه بأن قال زوجتك بنتي فقال قبلت وسكتوا عن المهر فإن لها مهر المثل، أي لها مهر مثلها مما تعطاه المرأة التي بصفاتها حسبا ونسبا وسنا وجمالا وعلما، حتى لو شرط نفيه بأن قال زوجتك بلا مهر أو قال الزوج قبلت بلا مهر فإن هذا الشرط فاسد. واختلف العلماء هل هو فاسد مفسد، بمعنى أنه لو شرط انتفاء المهر فالنكاح فاسد، أو هو فاسد غير مفسد بمعنى أنهم إذا شرطوا انتفاء المهر فالنكاح صحيح ولها مهر المثل. فبالقول الأول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه إذا شرط انتفاء المهر فالنكاح فاسد باطل، لقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، ولأنه إذا شرط انتفاء المهر صار النكاح هبة، والهبة لا تحل إلا للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فيكون هذا النكاح باطلا. وما قاله رحمه الله له وجه قوي، والمشهور من المذهب أن النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل. أما السؤال عن أخذ ولي المرأة من المهر شيئا فإن كان هذا بعد أن تقبضه وتهدي هي ما تشاء لمن تشاء فهذا لا بأس به إذا كانت حرة بالغة عاقلة رشيدة. وأما إذا اشترطه الولي فإنه لا يحل له منه شيء، ولا فرق في هذا بين الأب وغيره على القول الصحيح. وفرق بعض العلماء بين الأب وغيره فقال إن للأب أن يشترط ما شاء من مهر ابنته بخلاف غيره، ولكن الصحيح أنه لا يحل له أن يشترط شيئا منه، لأن الصداق لها وهو في مقابلة الاستمتاع بها. ولو فتح هذا الباب لاشترط بعض الآباء الذين ليس عندهم رحمة بالخلق ولا خوف من الخالق، لاشترطوا لأنفسهم شيئا كثيرا يعجز الخاطب ويحول بين المرأة وبين تزويجها، كما هو مشاهد من بعض الناس، فإن بعض الناس والعياذ بالله يشترط الأب لنفسه كذا وكذا ألفا، والأم لنفسها كذا وكذا، والعم كذا، والأخ كذا، وما أشبه ذلك، وهذا كله حرام عليهم لا يحل لهم. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فجعل الصداقة للمرأة وجعل الأمر إليها فيه، فليتق الله هؤلاء الأولياء الذين يشترطون لأنفسهم شيئا من المهر أو لغيرهم من الأقارب، فإنما يأكلونه بهذا الشرط يأكلونه سحتا والعياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ، من نتعرف عليه عند كثير من الناس الآن أنهم يأخذون المهر لأجرة القصر أو ما يتزوجون فيه،
فقد يكون هذا الذي يأخذونه من أجل الوليمة، قد يكون هذا من المعروف، فلا يضر أن يؤخذ من الصداق، لا سيما أن المرأة تعرف ذلك وتطيب به نفسها. ولكن في هذه الحال لا يجوز أن يخرج إلى حد الإسراف. نعم.
السؤال يقول فضيلة الشيخ: ما هي السنة في المهر؟
السنة في المهر تخفيفه وتسميته في العقد لما في ذلك من المصلحة العامة، ولأن تخفيفه أدعى إلى الإلفة بين الزوجين، لأن الزوج يشعر بأنه حصل على هذه المرأة بعوض لا يثقله ولا يتعبه، ثم إن قدر الله بينهما الإلفة والعشرة بالمعروف فهذا هو المطلوب، وإن كانت الأخرى سهل عليه أن يفارقها لأنه لم يتكلف عليها. لكن إذا كان المهر كثيرا فإنما دخل مرا بقي مرا، ثم إذا لم يوفق الله بينهما صعب عليه أن يفارقها، فتجده لا يفارقها إلا أن يرد أهلها عليه ما بذله من صداق ونفقات أخرى، وفي ذلك إضرار بالأهل من وجه، وفي أيضا إضرار بالمرأة، لأن المرأة خسرت بكارتها وكسدت بين الناس ولم يأتها شيء من المال الذي دفع لها، فلو أن الناس خففوا المهر لزالت هذه المفسدة العظيمة. وكم من إنسان يكون مع زوجته سيء المعاملة وهي تصيح ليلا ونهارا تريد فراقه ولا يفارق إلا إذا رد عليه ما أنفق من مهر أو غيره، والمرأة وأهلها لا يستطيعون شيئا من ذلك فيحصل التعب والعناء. فلهذا نحن نقول إن الذي ينبغي لنا ونحن ولله الحمد مسلمون نرجو الله عز وجل أن نكون ممن يخافه ويرحم عباده أن نخفف من المهور بقدر الإمكان، وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أسوة في مخالفة السنة حتى يحصل المقصود وتزول المفاسد المحذورة من المغالاة في المهور. نعم.
فضيلة الشيخ، السؤال يقول: هل رضا المخطوبة بالزوج شرط في صحة النكاح؟
نعم، يشترط لصحة النكاح رضا الزوجة، فإن لم ترضى فالنكاح باطل، سواء كان الولي أباها أم غيره، بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح لأي حتى تستأمر. بل في صحيح مسلم التصريح بأن الأب يجب عليه أن يستأذن ابنته، فمن زوج ابنته أو أخته أو أحدا ممن ولاه الله عليها بغير رضاها فالنكاح فاسد باطل، لا تحل به المرأة للزوج، ويجب التفريق بينهما حتى تأذن وترضى رضا صريحا. وإذا كان الإنسان لا يملك أن يكره ابنته على بيع إبرة من مالها، ولو باعت الإبرة من مالها إكراها من أبيها أو غيره فالبيع غير صحيح، فما بالك أن تبيع حياتها على شخص لا ترضى به مكرهة عليه، فإن ذلك لا يصح من باب أولى. فليتق الله أولئك الآباء والأولياء الذين يكرهون بمن ولاهم الله عليهم على أن يتزوجن بمن لا يرضينه. فإن قال قائل: إن بنتي لا تريد الزواج، كلما عرضنا عليها خاطبا ردته وقالت أريد أن أكمل الدراسة، أو لست بحاجة إلى الزواج، أو ما أشبه ذلك، أفلا يكون من مصلحتها أن أجبرها؟ قلنا: لا، ليس من مصلحتها أن تجبرها، ولكن أشر عليها وقنعها وبين لها مفاسد العزوبة، وأنها تبقى أرملة لا تذكر لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأنها لن تجد أحدا يرأف بها مثل أولادها إذا تزوجت، ويشرع عليها. فإن أبت وأصرت أن لا تتزوج فلتبقى بلا زوج، وليس على وليها إثم في ذلك. وإن على العكس من هذا، من هؤلاء الذين يجبرون بناتهم على النكاح، من يمنع بناته أو من ولاه الله عليهن من النكاح، فتجد البنت يخطبها كفأ صالحا في دينه وخلقه، ومع ذلك يمنعها ويماطل، وهذا حرام بلا شك. وهو إذا كرر المنع سقطت ولايته وصار فاسقا، لا يتولى أي ولاية يشترط فيها العدالة، كما نص على ذلك أهل العلم، وحينئذ تسقط ولايته ويتولى عقد النكاح على المرأة أولى الناس بها بعده. فإذا امتنع الأب من تزويج ابنته كفأ رضيته، قلنا: رح أنت الآن صفر على اليسار، ويزوجها أخوها، فإن امتنع زوجها عمها، فإن امتنع زوجها من أولى الناس بها، فإن امتنع جميع الأقارب زوجها الحاكم الشرعي. هنا.
طيب، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إذا كان المتقدم أو الزوج مرضيا في دينه وخلقه، ولكن الزوجة أو المرأة لا تريد الدين، فما الحكم في ذلك؟
الحكم في ذلك أنها لا تجبر عليه، كما قلنا آنفا لا تجبر، لكنها تبقى. فإذا خطبها من ترضاه وهو ليس كفءا في دينه، فلوليها أن يمنع من ذلك ولا يأثم بهذا، وأظني أشرت إليه فيما سبق. نعم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك مقولة مفادها أن المهور ليست غالية أو عالية، وليست هي السبب في ارتفاع تكاليف الزواج، وإنما الأمور المصاحبة للزواج كشراء بعض الأشياء كالأقمشة الكثيرة والذهب الغالي الثمن الذي لا يحتاج إليه، أو استئجار قصور وما إلى ذلك، هذا هو السبب، فما رأيكم؟
هذا صحيح، يعني بعض المهور، ويعني بذلك النقود، قد لا تكون كثيرة، قد تكون متوسطة، لكن ما أصحبها من الشروط الأخرى هو الذي يجعلها باهظة فإن من الناس من يشترط سيارة وايت أو جمس أو سيارات غالية الثمن بالإضافة إلى الدراهم التي اشترطها من قبل، وهذه تعتبر من المهر ولا يحل للإنسان أن يشترطها كما أسلفنا. فأسباب في الحقيقة أسباب تكاليف الزواج ومشقته كثيرة. نعم.
هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من إطالة فترة الخطبة وخلال هذه الفترة يجري لقاء وخلوة بين الخطيبين واتصال في الهاتف ونحو ذلك؟
رأينا أن هذا حرام منكر، والمرأة ما دام لم يعقد عليها فهي أجنبية كغير المخطوبة تماما، ولا يحل للخاطب أن يتحدث إلى مخطوبته لا عبر الهاتف ولا بواسطة الرسائل ولا غير ذلك، لأنها أجنبية منه ولا حاجة إلى التخاطب معها. وإذا كان يحب أن يتخاطب معها أو يراسلها فليعقد عليها حتى يكون مكالمته لها نزيهة وبريئة وحلالا، وكذلك مراسلته إياها، لأن الإنسان إذا عقد على الزوجة حل له منها كل شيء، يحل للزوج من امرأته التي قد دخل بها، وأما قبل العقد فلا يحل له إطلاقا منها شيء يحرم على غيره، كل ما يحرم على غيره من غير الخاطبين فهو حرام عليه. نعم.
من فضلك اقلب الشريط.